بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا روايات ظاهرها أن المراد بالإمام عليه السلام في محل الكلام في روايات المقام هو الإمام المعصوم للعام منه ومن غيره، وقلنا أن بعض الروايات التي قد يستشهد بها على أن المراد بالإمام هو الأعام، ذكرنا أن هناك روايتان قد يقال بأن المراد بالمعصوم فيها بالإمام فيها هو الأعام من المعصوم وغيره. هاتان الروايتان في الحقيقة لا دلالة لهما على ذلك، أيضا ليس فيهما دلالة على أن المراد بالإمام هو الأعام، من قبيل الرواية التي يعبر عن الإمام فيها بالقائم بأمور المسلمين، القائم بأمور المسلمين. هذا التعبير موجود في رواية واحدة وهي الحديث 19 من الباب الأول من أبواب الأنفال، هي رواية مروية في رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى نقلا عن تفسير النعماني، فيها هكذا ورد بعدما ذكر الخمس وأن نصفه للإمام، ثم قال: إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله. كأنه هنا عبر ماذا؟ أن الأنفال المن لي بعد الخمس المن للقائم بأمور المسلمين، فقد يفهم من ذلك أن المراد بالإمام في روايات النصف والمال للإمام ليس هو خصوص ماذا المعصوم، وإنما المراد به ماذا القائم بأمور المسلمين معصوما كان أو غير معصوم، إمام العادل ولي الشرعي هكذا يعبر عنه. قد تجعل هذه الرواية قرينة مؤيدة لما ذكر، لكن الظاهر أن المقصود بالقائم بأمور المسلمين في هذه الرواية هو الإمام المعصوم، أيضا في هذه الرواية المراد به هو الإمام المعصوم، وذلك بقرائن في نفس الرواية، منها مثلا قوله: بعد ذلك، وهي البلاد التي يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والضرب الآخر ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل، قال الله تعالى: أني جاعل في الأرض خليفة، فكانت الأرض بأسرها لآدم، ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم، فكانوا هم الخلفاء في الأرض، فلما غصبهم الظلم على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم، وحصل ذلك في أيدي الكفار وصال في أيديهم على سبيل الغصب، حتى بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرجع له ولأوصيائه، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف، فصار ذلك مما أفاء الله به، أي مما أرجعه الله إليهم. وهذه الرواية تتحدث عن ماذا؟ عن المعصومين الذين غصبوا هذا الحق والذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، لا تتحدث عن كل قائم بأمور المسلمين ولو لم يكن ماذا معصوما. هذه الرواية، والرواية الأخرى مرسلة حماد المتقدم عدة ذكرناها مرارا، مرسلة حماد فيها التعبير بالوالي، يعني عبر بالإمام ثم عبر ماذا بالوالي. الظاهر أن تلك الرواية أيضا ليس فيها دلالة، باعتبار أنها عندما عبرت بالوالي كانت تتحدث عمن يتفق مع أصحاب الأرض على دفع الخراج، وأن نسبة الخراج التي يدفعه كم هي، نصف أو ثلث أو أكثر أو أقل، فعبرت عن الذي يتفق مع أصحاب الأرض على خراج معين، هذا عبرت عنه بماذا؟ بالوالي. وهذا مو معنى أن المقصود به هو الإمام الذي له صف المال وله الخمس وأمثال ذلك. الوالي هو الذي يتفق عادة، يعني ممثل الإمام عليه السلام، هذا هو الذي يتفق ماذا مع هؤلاء. ليس في الروايات ما يشير إلى أن المراد بالإمام في الروايات هو الأعم من ذكرنا القرائن السابقة على أن المراد به هو خصوص المعصوم عليه السلام. خب هذا يرتبط بما ذكرناه في الدرس السابق. في آخر البحث السابق قلنا بأنه لا مانع من تعميم الحكم الثابت يعني الغنيمة مع إذن الإمام، من تعميمه المن للغنيمة مع إذن الفقيه الجامع للشرائط، فيقوم إذن الفقيه مقام إذن الإمام، وعدم إذنه يقوم مقام عدم إذن الإمام، لا مانع من ذلك. لكن بعد ثبوت ماذا؟ أدلة شنو؟ النيابة، نيابة الفقيه عن من؟ عن المعصوم عليه السلام. وعموم هذه الأدلة لمثل المقام، هذا أيضا لا بد منه، لأنه قد يقال بالنيابة لكن في موارد خاصة مثلا ليس منها المقام. لكن إذا ثبت عموم أدلة النيابة لمثل المقام مع بعد ثبوت أصل النيابة، لا بأس بتعميم هذا الحكم لإذن الفقيه وعدم إذنه. واضح؟ فيقال أنه مع إذن الفقيه الغنيمة المأخوذة بالحرب المأذون بها من قبل الفقيه تكون حكمها هو وجوب الخمس والباقي يقسم على المقاتلين، والغنيمة التي تؤخذ في حرب لم يأذن فيه الفقيه مع وجوده وتصديه، هذه كالغنيمة التي لم يأذن فيها ماذا؟ المعصوم. تكون جميع الغنيمة المن للإمام عليه السلام، لا بأس بذلك بعد ثبوت أدلة نيابة. ومن هنا يظهر أن التفصيل الذي ذكره السيد الماتن ليس تاما، بمعنى أنه لا فرق بين زمان الحضور وزمان ماذا؟ وزمان الغيبة. كما أنه في زمان الحضور نفرق بين الإذن وعدم الإذن، الحرب المأذون بها والحرب غير المأذون بها، في زمان الغيبة أيضا نفصل بين الحرب المأذون بها والحرب الغير شنو المأذون بها. بعبارة أخرى، كما يمكن أن نتصور عدم الإذن في زمان الحضور، يمكن تصور عدم الإذن في زمان شنو الغيبة، وكما يمكن تصور الإذن في زمان الحضور، يمكن تصور الإذن في زمان الشنو في زمان الغيبة بعد ثبوت أدلة النيابة. فالتفصيل بين زمان الحضور وزمان الغيبة لا وجه له ظاهرا، لا وجه له، بل نفس الرواية هي تدل على ماذا؟ على ثبوت هذا الحكم في زمان الغيبة كما تدل على ثبوته في زمان الحضور. بمعنى كما قلنا أن الرواية وهي صحيحة معاوية بن وهاب، وإن كانت تقول السرية يبعثها الإمام يؤمر شنو إن قاتلوا مع أمير أمره الإمام، صحيح ظاهرها هو إذن الإمام مع حضوره، لكن التعميم لزمان الغيبة إنما هو بأدلة الشنو النيابة. بأدلة النيابة نعمم هذا الحكم لزمان ماذا؟ لزمان الغيبة. توضيح هذا المطلب بعبارة أخرى أو بتفصيل أكثر، هو أن نقول أن الحرب في زمان الغيبة، الحرب في زمان الغيبة تارة نفترض أنها هي غير مشروعة في حد نفسها، في حد نفسها غير مشروع غير جائزة شرعا، كما لو كانت الحرب في زمان الغيبة حربا ابتدائية هجومية لا دفاعية، والمفروض نفترض أننا نقول بماذا؟ بعدم جواز الحرب الشنو الهجومية في زمان الشنو؟ في زمان الغيبة. ثم تجوز الحرب الهجومية، حينئذ تكون هذه وخاض المسلمون حربا هجومية لا دفاعية في زمان الغيبة، وكانت هذه الحرب غير مشروعة غير جائزة شرعا. هذه حالة. في هذه الحالة الظاهر هو ماذا؟ هو أنه تكون الغنيمة في مثل هذا الحرب هذه كلها للإمام عليه السلام، لأنها حرب غير مأذون بها من قبل الإمام، حرب ليست مع أمير أمره الإمام عليهم، فيشملها الروايات المفصلة السابقة أي صحيحة معاوية بن وهب ومرسلة المنو الوراق. إذا غزوا مع إذن الإمام يجب الخمس ويقسم الباقي على المقاتلين، وإن غزوا من دون إذن الإمام فالغنيمة كلها لمن؟ للإمام. هذه حرب غير مأذون بها من قبل الإمام، واضح؟ غير مأذون بها من قبل الإمام عليه السلام، وحينئذ لا مجال لتوهم وتخيل عدم شمول هذه الأدلة لهذا الفارض، واضح؟ بعد افتراض أن الحرب هنا هي غير شنو؟ غير جائزة شرعا، مفروض هكذا أنها هي غير مشروعة وغير جائزة شرعا وصدرت من المسلمين، فهي حرب غير، يجزم الإنسان بأنها حرب غير مأذون بها من قبل الإمام عليه السلام. لماذا لا تشمل الأدلة؟ هي الأدلة تقول أن الحرب الغير المأذون بها الغنيمة فيها كلها لمن؟ للإمام. هذه حرب غير مأذون بها، فلماذا لا تشملها الأدلة ونتمسك بالأدلة لإثبات أن الغنيمة في هذه الحرب كلها لمن؟ المعصوم عليه السلام. هذا افتراض، هذه حرب في زمان الغيبة، والأدلة تساعد على أن الغنيمة فيها كلها لمن؟ للإمام، خلافا لما قال السيد الماتن من أن الحرب في زمان الغيبة شنو يجب فيها شنو الخمس فقط. هاي افتراض. افتراض الثاني أن نفترض أن الحرب مشروعة في حد نفسها، وأذن فيها الفقيه الجامع للشرائط مع ثبوت أدلة النيابة وعموم أدلة النيابة لمثل المقام، حرب دفاعية خاضها المسلمون وهي جائزة شرعا، مضافا إلى ذلك أذن فيها الفقيه الجامع للشرائط مع ثبوت أدلة النيابة وعموم أدلة النيابة. هذه أنفت حالة من الحرب التي تقع في زمان الغيبة. هذه الحالة لا إشكال في أن حكمها هو وجوب التخميس والشنو والتقسيم، لأنها حرب مأذون بها، قلنا إذن الفقيه بمثابة إذن الشنو إذن المعصوم، بل هو إذن المعصوم حقيقة لكن بالواسطة مو مباشرة، واضح؟ لما يعين لوكيل واحد هو إذن الوكيل إذن الموكل، إذن النائب إذن المنوب عنه، فإذا هذه تكون حربا مأذونا بها من قبل الإمام عليه السلام، وهي مشروعة في حد نفسها بحسب الفرض. هذه بل مسلم كما يقول السيد الماتن، هذه حرب وقعت في زمان الغيبة حكمها التخميس والتقسيم، لا ماذا؟ لا أن الغنيمة تكون كلها علما للإمام عليه السلام، وإنما يجب فيها التخميس والتقسيم. هذا صحيح. لماذا؟ لأنها حرب مأذون بها من قبل المعصوم عليه السلام ولو بالواسطة. لكن هذا صحيح كما يقول الواجب فيها التخميس والتقسيم، لكن الدليل على ثبوت هذا الحكم في هذا الفرض ليس هو اطلاق الآية، وإنما هو نفس الروايات السابقة، نفس صحيحة معاوية بن وهب والمرسلة. المرسلة ماذا تقول؟ تقول إن كانت الحرب مأذون بها من قبل الإمام، أذن فيها الإمام، فيجب فيها التخميس والتقسيم، فهذه حرب أذن فيها الإمام ولو بالواسطة فيجب فيها التخميس والشن والتقسيم. ولا داعي للاستدلال على وجوب الخمس في هذه الحرب الآية الشريفة بإطلاق الآية الشريفة، ما تصل النوبة إلى هذا، لا داعي له، وإنما نفس الروايات المفصلة حيث أنها تفصل بين الحرب المأذون بها والحرب الغير المأذون بها. في الفرض الأول تشملها هذه الروايات بلحاظ فقرة الحرب الغير المأذون شنو بها، ولذا قلنا أنها تثبت أن الغنيمة كلها علماً للإمام في الفرض الأول، للحرب هي غير شنو غير مشروعة أساساً، واضح. تشملها الروايات بلحاظها يعني بالقسم الثاني منها، وهذا الفرض الثاني تشملها الروايات بقسمها الأول حرب ماذون بها، والروايات تقول الحرب الماذون فيها يجب فيها التقميص والشنو والتقسيم، فنتمسك بهذه الروايات لإثبات هذا الحكم في الفرض الثاني، ولا داعي للتمسك بمطلقات أدلة وجوب الخمس من قبيل الآية الشريفة. وثالثا نفترض أن الحرب مشروعة في حد نفسها، لكن لم 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 تكن مأذونة من قبل الفقيه الجامع للشرائط، إما لعدم وجوده أو لعدم تصديه أو لأننا لا نؤمن بالنيابة، لا نؤمن بالنيابة، وبالنتيجة هذه حرب مشروعة في حد نفسها لكن لم تقترن مع إذن الإمام عليه السلام ولا إذن شنو نائبه، واضح، لم تقترن بإذن من قبل المعصوم عليه السلام ولو بالواسطة. مثل هذه الحرب التي يخوضها المسلمون، الحرب الدفاعية، دفاعية مو هجومية، جائزة في حد نفسها، مشروعة في حد نفسها، حرب دفاعية، هجم المشركون على المسلمين فدافع المسلمون عن أنفسهم وعن أرضهم وخاضوا حربا مع المشركين، لكن ماكو فقيه يأخذون الإذن منه. في هذه الحالة الغنائم التي يستولي عليها المسلمون ما هو حكمها؟ هل يحكم عليها بأنها كلها للإمام عليه السلام أو لا، أنه يحكم عليها بثبوت الخمس فقط علما المعصوم والباقي يقسم بين المقاتلين، ما هو حكمها؟ واضح لي أقوله؟ يستدل، قد يستدل بل استدل على أن حكمها هو التخميس والتقسيم بهذا الدليل، بدعوى أن المستفادة من الأدلة المفصلة أو أن المستفادة من مما دل على اشتراط الإذن في وجوب التخميس والتقسيم أن الإذن يراد به إثبات مشروعية الحرب لا أكثر ولا أقل، إذن المعصوم التي تقول الروايات هو شرط في وجوب التخميس والتقسيم، نلغي خصوصيته، ما له خصوصية إذن المعصوم، وإنما أتي به لأجل إثبات أن الحرب شنو مشروعة جائزة شرعا، فكأن التفصيل يكون بين ماذا؟ بين الحرب الجائزة والحرب شنو غير الجائزة. إن كانت الحرب جائزة فيجب فيها التقسيم والتخميس، وإن لم تكن جائزة فالغنيمة كلها للإمام، هذا مفاد أدلة المفصلة. إذا كان هذا مفادها حينئذ يثبت في محل الكلام التخميس والتقسيم، لأن المفروض في محل الكلام أن الحرب شنو جائزة ومشروعة، مو لأنها حرب شنو دفاعية بحسب الفارق. إذن الإمام ليس له خصوصية، وإنما هو خصوصيته باعتباره كاشف عن ماذا؟ عن مشروعية الحرب وجواز الحرب شرعا، وهذه حرب جائزة بالفرض، فإذا كانت جائزة فيثبت فيها حكم التخميس والشنو والتقسيم، ولا تكون الغنيمة كلها علما للإمام عليه السلام. فيصح كلام السيد صاحب العروة في هذا الفرق، لأنه قال أن الحرب في زمان الغيبة يجب فيها التخميس والتقسيم، ففي هذا الفرض يصح كلامه مثلا. واضح هذا؟ قد يقال ذلك. الجواب عن هذا هو أن هذا يمكن أن يكون له وجه إذا كان المستند في اشتراط الإذن وفي التفصيل هو مرسلة الوراق السابقة، لأن مرسلة الوراق تقول إذا غزا قوم بإذن الإمام سمعت خط النصر الرواي وجب فيه الخمس مثلا ويقسم الباقي، وإن غزوا من دون إذن الإمام فالغنيمة كلها علما للإمام. قد واحد يجي يدعي أن يلغي خصوصية الإذن ويقول بأن التفصيل بين المشروعية وعدم المشروعية، والإذن ليس له خصوصية. ممكن أن يدعي هذا، ممكن أقول مو صحيح بس ممكن، لكنك عرفت أن العمدة في إثبات هذا التفصيل واشتراط الإذن في وجوب التخميس والتقسيم هو صحيحة معاوية بن وهب، هو العمدة بالتقريبات السابقة المتقدمة التي تم عندنا منها تقريبان. إذا كان هذا هو العمدة حينئذ نجد الصحيحة. الصحيحة ماذا تقول؟ الصحيحة لا تجعل الشرط هو المشروعية، بل الصحيحة تفترض في سؤال السائل المشروعية، أصلا تغرن عن المشروعية. محط التفصيل في الصحيحة هو الحرب المشروعة، الحرب المأذون بها من قبل المعصوم. لماذا؟ لأن السائل هو يفتر السرية بعثها منه الإمام عليه السلام، سرية بعثها الإمام أصابت غنائم، كيف تقسم هذه الغنائم؟ هذا سؤاله. فهو يسأل عن 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 حرب شنو مأذون بها من قبل المعصوم، يعني حرب مشروعة. المعصوم أذن في أصل الغزو في أصل الحرب، فهي حرب مأذون بها. خب الجواب ماذا قال؟ واضح أن الجواب يقول له مجرد أن الإمام أذن بأصل الحرب هذا مو كافي لوجوب التخميس والشنو والتقسيم، وإنما أضاف قيد جديد غير ما فرضه السائل. فقال ماذا؟ إن قاتلوا مع أمير أمره الإمام عليهم وجب التخميس والتقسيم. خوش ماذا استفدنا من هذا التقريب السابق؟ إذا نتخطر التقريب السابق شو قلنا؟ قلنا هذا معناه أن الإمام جعل الشرع عبارة عن مجموع أمرين، مجموع أمرين: أن يقاتلوا قتالا ماذونا فيه من قبل الإمام، والثاني أن يكون هذا القتال شنو تحت قيادة أمير أمره الإمام عليهم. هذا مجموع الأمرين هو الشرط في إثبات التخميس والتقسيم. مجرد أن يكون القتال مأذون فيه ومشروع هذا ليس موضوع وجوب التخميس والتقسيم. موضوع وجوب التخميس والتقسيم هو أن يقاتلوا قتالا مأذون فيه من قبل في أصله من قبل الإمام عليه السلام، والأمر الثاني ماذا؟ أن تكون الغنيمة التي يحصلوا عليها في قتال تحت قيادة الأمير الذي أمره الإمام عليهم. وإذا كان الشرط هو مجموع الأمرين، واضح أنه يكفي في انتفائه ماذا؟ انتفاء أحد الأمرين، يكفي في انتفائه انتفاء أحد الأمرين. فانتفاء الشرط المستلزم لانتفاء الحكم بالتخميس والتقسيم، المستلزم لكون الغنيمة كلها للإمام كما تقدم سابقا، يتحقق انتفاء الشرط بماذا؟ بماذا؟ بأن يقاتلوا قتالا مأذونا في أصله مشروعا، لكنه ليس مع أمير أمره الإمام عليه السلام فتكون الغنيمة كلها علما للإمام بحكم مفهوم الشرط، مفهوم الجملة الشرطية. وهذا هو المتحقق في هذا الفرض الثالث. يعني الفرض الثالث افترضنا ماذا؟ المشروعية فقط، لكن قطعا هذا القتال ليس مع أمير أمره الإمام عليه في زمان الغيبة، ليس مع حرب دفاعية خاضها المسلمون، ليس مع أمير أمره الإمام عليه. فقيها ماكو، مو حتى نقول أن إذن الفقيه تأمير الفقيه لأمير، يمكن أن يقال أنه أمير أمره الإمام ولو بالواسطة عليه، ماكو فقيه. إذن فقيه ما موجود، مجرد أن الحرب مشروعة يظهر من الصحيح أن المشروعية وحدها لا تحقق موضوع وجوب التخميس والتقسيم، فيدخل هذا الفارض في مفهوم الجملة الشرطية، وحينئذ تكون الغنيمة كلها علما للإمام عليه السلام. ومن هنا يظهر أننا نستطيع أن نقول أن كلام السيد الماتن عكسه هو الصحيح. سيد الماتن ماذا يقول؟ أطلق كلامه، قال كل حرب غير مأذون بها أن الحرب الغير المأذون بها في زمان الغيبة يجب فيها شنو؟ التخميس والتقسيم. لأنه وش فصل في الحرب الغير المأذون بها؟ فصل بين زمان الحضور وزمان الغيبة. ففي زمان الحضور الحرب الغير المأذون بها كلها شنو؟ غنيمة كلها للإمام. أما الحرب الغير المأذون بها في زمان الغيبة لا يجب فيها. وأطلق كلامه، نقول تبين مما تقدم أن عكس هذا هو الصحيح، بمعنى أن كل نستطيع أن نقول أن كل حرب واضح لي أقوله غير مأذون بها في زمان الغيبة فالغنيمة كلها المال للإمام عليه السلام. وهذا ينطبق على الفرض الأول اللي هو شنو؟ الحرب الغير المشروعة، غير مشروعة أصلا، غير جائزة، ينطبق على الغنيمة كلها للإمام عليه السلام تمسكا بالأدلة المفصلة. وينطبق على الفرض الثالث اللي هو شنو؟ حرب مشروعة لكنها من دون إذن شنو؟ إذن الفقيه. ينطبق على هذا الفرض الثالث الغنيمة أيضا تكون كلها علما للإمام عليه السلام. وأما الفرض الثاني فهو خارج عن موضوع كلام صاحب العروة. الفرض الثاني شنو هو؟ الحرب المشروعة مع إذن الفقيه الجامع للشرائع، خارج عن موضوع كلامه، أنه يتكلم عن الحرب الغير المأذون بها في زمان الغيبة. وفي الفرض الثاني هذه الحرب حرب مأذون بها من قبل الإمام عليه السلام ولو بالواسطة، فكلامه لا يشملها. إذا نستطيع أن نقول في كل موارد الحرب الغير المأذون بها في زمان الغيبة الأدلة تساعد على أن الغنيمة في تلك الحرب هي علما للإمام عليه السلام، ولا يثبت فيها الحكم بالتخميس والتقسيم، وإنما يثبت لو كانت الحرب مأذون بها ولو بالواسطة ولو في زمان الغيبة. لكن هذا خارج عن محل كلام السيد صاحب العروة. الآن كلام هو هي الرواية، كان إذا غزا قوم إذا غزا قوم بإذن الإمام فيجي فيه التخميس والتقسيم المرسلة، اللي هي عمدة الأدلة المرسلة عندهم. عندك
رواية شريفة للتفصيل، مو لافتراض المشروعية من
المرتبة السابقة. إيه فيريد يقول أن الاشتراط يعني أن التقسيم والتخميس إنما يجب في الغنيمة بشرط أن تكون الحرب شنو؟ مأذون بها من قبل.
إذا الأمر واحد مو أمرين.
شنو أمره؟ لا لا، قلنا هم منظورهم المرسلة ما بيها أمرين. احنا قلنا العمدة هي الصحيحة، الصحيحة بيها دلالة على ماذا؟ على أنه اشتراك أمران، الأمر الأول المشروعية، والأمر الثاني أن يكون القتال مع أمير أمره الإمام. يعني هو يقول في الجواب إذا قاتلوا مع أمير أمره الإمام فحينئذ يجب هذا. قلنا قاتلوا هذا فرض السائل نفسه، واضح، فرض السائل نفسه وأضاف شرطا جديدا إليه، وهو ماذا؟ أن يكون القتال مع أمير أمره الإمام عليهم. تقريب السابق واضح في إثبات هذا المعنى كما تقدم. لا لا ما نريد نقول أن كلامنا لا مولانا ما نريد نقول أن لا أكو فرق بين المشروعية وبين الإذن، واضح الفرق بينهما. مشروعية غير الإذن، مشروع قتال المشروع يجوز لهم القتال، لكن هذا غير اشتراط الإذن الخاص من المعصوم بهذه الشنا بهذه الحرب. المدعى هو اشتراط الإذن، واضح، وهذا غير المشروعية. هذا بالنسبة إلى هذا التفصيل الذي ذكره السيد في العروة. التفصيل الثاني في المسألة هو التفصيل المنسوب إلى الشيخ صاحب الحدائق، وهو التفصيل بين الحرب بينما إذا كانت الحرب للدعاء إلى الإسلام، للدعوة إلى الإسلام، فيأتي فيها التفصيل بين الإذن وغيره. فإن كانت الحرب للدعاء إلى الإسلام مأذون بها من قبل الإمام فيثبت التخميس والتقسيم، وإن كانت غير مأذون بها من قبل الإمام فالغنيمة كلها شنو؟ للإمام عليه السلام. يأتي هذا التفصيل. وبينما إذا كانت الحرب لا لذلك، لا للدعوة للإسلام، الغلب، القهر، التسلط، لأغراض أخرى مو للدعوة للإسلام أصلا، ليست للدعوة للإسلام كما ربما يمارسه كثير من سلاطين الجور وحكام الجور، يمارس ذلك لا ليس غرضه الدعوة للإسلام، وإنما له أغراض أخرى على 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 هذه الحرب تترتب على الحرب. يقول في هذه الحالة إذا كانت الحرب ليست للدعاء إلى الإسلام فحينئذ يجب الخمس في تلك الغنيمة، وهذا يجب فيها التخميس، وهذا يعني لا تكون الغنيمة كلها علما للإمام عليه السلام. واضح التفصيل؟ خب ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ يذكر لذلك وجهان. الوجه الأول هو نظير الوجه للتفصيل السابق، وهو دعوى اختصاص الأدلة المفصلة بما إذا كانت الحرب للدعاء دعوة إلى الإسلام، فيأتي التفصيل بين الإذن وشنا وعدم الإذن. وأما إذا كانت الحرب لا للدعوة إلى الإسلام فهي غير مشمولة لأدلة التفصيل، فنرجع فيها إلى مطلقات العامة كالآية ونحوها الدالة على شنو؟ على وجوب الخمس في كل غنيمة. واضح. تفصيل مخصوص بهاتين الروايتين، هاتان الروايتان يقول موردهما الحرب شنو؟ الحرب لأجل الدعوة إلى الإسلام. واضح. فإذن هما لا تشمل عن الحرب إذا لم تكن لأجل الدعوة إلى الإسلام، فلا تثبتان التفصيل فيها. فما هو حكمها؟ حكمها هو التمسك بماذا؟ بالمطلقات الدالة على وجوب التخميس والتقسيم. خب كيف أن هاتين الروايتين موردهما هو الحرب لأجل الدعوة إلى الإسلام؟ من هذا يستفيد؟ لعله يستفاد من الغزو نفسه، لأنه المرسل يقول إذا غزا الإمام يبعث الشنو مثلا؟ يبعث السرية، والإمام لا يبعث إلا لأجل الدعوة مثلا إلى من؟ إلى الإسلام. فإذا ليس فيهما إطلاق يشمل الحرب إذا لم تكن لأجل الدعوة إلى الإسلام، فتختص بهذا المورد فتفصل في هذا المورد، أما غيرها فيرجع فيه إلى المطلقات الدالة على وجوب التخميس والتقسيم. هذا الوجه الأول. وجه الثاني لهذا التفصيل هو أن يقال أن الحرب إذا لم تكن لأجل الدعوة إلى الإسلام فهي غير مشروعة، غير مشروعة، غير جائزة، لما فيها من تعريض أرواح ونفوس المسلمين للخطر للموت، بلا أن يترتب على ذلك غرض أهم حتى تعرض أرواح المسلمين والمؤمنين المن للهلاك وللموت. نعم إذا كانت الدعوة للإسلام، غرض الدعوة للإسلام لا بأس بذلك، أما إذا لم يكن لذلك من قبيل يسيطر على عارض أو عنده غرض خاص أو ينتقم من مثلا من جماعة، لا وجه لتعريض نفوس المسلمين للهلاك، فتكون الحرب حينئذ غير مشروعة. واضح. ومن الواضح أن الحرب الغير المشروعة لا نتعقل فيها أن يأذن الإمام، ما له معنى افتراض أن الإمام يأذن في حرب غير مشروعة. هذا ايش نفهم منه؟ نفهم منه أن موضوع التفصيل هو الحرب شنو؟ قولوا ياي مشروعة في حد نفسها، يعني الحرب التي من فيها شأنية أن يأذن بها الإمام عليه السلام، فيها شأنية ولو شأنية أن يأذن بها، فيجاء التفصيل أن هاي الحرب المشروعة في حد نفسها التي فيها شأنية أن يأذن الإمام، يجي التفصيل إن أذن ففيها الخمس والتقسيم، وإن لم يأذن فالغنيمة كلها علما للإمام عليه السلام. أما الحرب التي ليس فيها شأنية الإذن أصلا، هذه خارجة عن هذه الروايات المفصلة. الروايات المفصلة تفصل بين الإذن وعدمه، صحيح، لكن هذا وهي حيث يكون الموضوع من شأنه أن شنو؟ أن يأذن فيه الإمام. والحرب المحرمة الغير المشروعة ليس فيها شأنية الإذن من قبل الإمام، فتكون خارجة عن موضوع هذه الأدلة المفصلة، فلا يشملها التفصيل، فيختص التفصيل بيش؟ بالحرب المشروعة، بالحرب التي من شأنها أن يأذن فيها الإمام، وهي الحرب التي يخوضها المسلمون لأجل الدعوة المن إلى الإسلام. هذا الوجه الثاني لهذا التفصيل. هذا الوجه تام أو غير تام؟ أكو ملاحظة على هذا الوجه ترتبط بمسألة الرجوع على تقدير عدم الشمول الأدلة المفصلة للحرب إذا لم تكن بدعوة لأجل الدعوة إلى الدعاء إلى شنو؟ إلى الإسلام. شي يقول هو أن يرجع في ذلك إلى مطلقات، مو أن الحرب إذا كانت للدعاء للإسلام يجي بها التفصيل، أما إذا لم يكن للدعاء للإسلام إيش قال؟ شو يسوي بها؟ يجي بها التخميس والتقسيم تمسكا بيش؟ بمطلقات الأدلة الدالة على وجوب الخمس في كل غنيمتين كالآية. هاي أكو ملاحظة عليها، هاي أكو ملاحظة عليها، وهاي الملاحظة هي هذه، هي أن هذه المطلقات، هذه المطلقات الدالة على وجوب التقسيم، التخميس والتقسيم، الدالة على وجوب التقسيم والتخميس، هذه كلها موردها يمن هو ماذا؟ هو الحرب لأجل الدعوة إلى الإسلام، الحرب المشروعة موردها هذا. فلا يجوز لنا أن نتمسك بها لإثبات حكمها في حرب شنو؟ قولوا يا شنو؟ ليست لأجل الدعاء إلى الإسلام، في حرب ليست لأجل الدعاء إلى الإسلام. كل الروايات هي الظاهرة أنه أن الحرب لأجل ماذا؟ لأجل الدعوة إلى الإسلام. دعوة إلى الإسلام تقول يخمس وشنو ويقسم، هي الرواية السابقة بناء على أن هو يستفيد من كلمة الغزو ماذا؟ اختصاص الرواية بماذا؟ بالحرب للدعاء إلى الإسلام. المرسل شلون نفهم منها أنها تختص بالدعاء إلى الإسلام؟ ليش؟ قلنا لكلمة الغزو بها، إذا غزا قوم بإذن الإمام فكذا، وإن غزوا بغير إذن الإمام فكذا. فهذا الغزو مفروض في تلك الروايات، فكل هذه الروايات لا يجوز التمسك بها في إثبات وجوب التخميس والتقسيم في غير الغزو، يعني ماذا؟ في الحرب لا لأجل الدعاء إلى الإسلام. طبعا بناء هذا على استفادة هذا المطلب من كلمة الغزو كلها موجودة بها هذا. وأما الرجوع إلى الآية الشريفة لإثبات الحكم في الحرب لا لأجل الدعوة إلى الإسلام، فالآية ليس فيها دلالة على التقسيم، وإن كان فيها دلالة على التخميس لكن ليس فيها دلالة على التقسيم. آية شو يقول؟ أعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ما قال تقسم الباقي أربعة أخماس عليهم على المقاتلين. مفاد الآية وجوب الخمس، واضح؟ وجوب الخمس في الغنيمة، هذا مفاده. أما الباقي قسم بين المقاتلين، وهذا أحد مؤيدات أن الآية عامة لا تختص بماذا؟ بغنائم الحرب، ساكتة عن الباقي. لمن يكون الباقي؟ يختلف باختلاف الموارد، في أربعة المكاسب يكون الباقي لمن؟ هو اللي صاحبه للشخص الرابع، واضح؟ في غنائم الحرب الباقي أفرض أدلة أخرى تدل على أنه لمن، لكن الآية ساكتة عن مسألة التقسيم، فلا يصح التمسك بالآية لإثبات وجوب التخميس والتقسيم وهي في الحرب التي لا يخوضها المسلمون لا لأجل الدعاء إلى الإسلام. هذا ملاحظة. الأمر الثاني اللي يلاحظ على هذا التفصيل هو أن سيد أن صاحب هذا التفصيل صاحب الحدائق راح نتيجته هكذا يقول، نتيجة كلامه هو أن الحرب واضح الغير المأذون بها إن كانت للدعاء إلى الإسلام والدعوة إلى الإسلام واضح، فحينئذ المقاتلون لا يعطون شيئا مو إن لم تكن غير المأذون بها. الحرب للدعوة إلى الإسلام الغير المأذون بها لمن تكون الغنيمة؟ هو قال للإمام، يجي بها الحرب للدعوة إلى الإسلام، يجي بها التفصيل بين الإذن وعدمه، فإذا لم تكن مأذون بها فالغنيمة كلها تكون لمن؟ للإمام. بينما الحرب الغير المأذون بها إذا خاضها المسلمون لا للدعوة إلى الإسلام أربعة أخماس الغنيمة تكون لمن؟ للمقاتلين. وهذا غير مقبول عرفان، غير مقبول عرفان. المسلمون يخوضون حربا غير مأذون بها من قبل الإمام، لكن مرة تكون الحرب للدعوة إلى الإسلام ليس للمقاتلين شيء، مرة تكون لأجل أغراض خاصة ومنافع خاصة، بل هنا نقول بأنه شنو؟ بأن الغنائم أربعة أخماسها تكون المن؟ للمعصوم عليه السلام، أقول للمقاتلين. هذا عرفا غير مطلوب بهذا الشكل. ننتهي هذا الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.